وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لمن فقه في دين الله بالمطر الذي ينزل على الأرض في حديث أبي موسى المشهور، يقول صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة قبلت الماء وأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إنما هي كيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هكذا مثل. إذا نظرنا إلى الأرض بعد نزول المطر نجد منها بعضا يكون فيها مستنقعات تمسك الماء، وحولها أيضا أرض طيبة تنبت الكلى، فتجمع بين الأمرين: إمساك الماء للشرب أو إمساك الماء أيضا في جوفها وإنبات الكلى. فهذا مثل الذين رزقهم الله تعالى حفظ الأحاديث والفقه فيها والفهم لها والاستدلال بها، جمعوا بين الحفظ وبين الفهم وبين الفقه والتفقه فيها، كما أن هذه الأرض جمعت بين إمساك الماء وإنبات المرعى. وقسم ثاني من الأرض يمسك الماء وليس فيه محل للنبات، ينتفع الناس بهذا الماء، يردونه ويسقون دوابهم ويرتوون منه، أو يكون الماء أيضا تبتلعه ويكون في جوفها يمكن بعد ذلك أن يستخرجه. فهذا مثل الذين حفظوا على الأمة الأحاديث ودونوها أو نقحوها وكتبوا فيها وتكلموا على الأحاديث رواية ودراية، ولم يكن لهم اشتغال بالاستدلال بالأحاديث. وربما يأتي أحدهم مسألة يحفظ الدليل فيها ومع ذلك لا يتذكره، أو لا يدل على أنه يدل على كذا وكذا. فإن كان الغالب أن الأحاديث ظاهرة الدلالة، ولكن الاستنباط منها قليل، إنما يفعل ذلك أو يعثر على ذلك من رزقهم الله تعالى الفقه. وأما القسم الثالث فهم الذين يفهمون ولا يحفظون. كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول للإمام أحمد: إذا ثبت عندكم الدليل فأخبرنا حتى نعمل به أو حتى نقوله. اعترف للإمام أحمد بأنه أحفظ وبأنه يحفظ، مع أنه مات الشافعي سنة 400، والإمام أحمد لم يكمل 40 سنة من عمره. ثم هذا مثل الأرض التي تنبت ولكنها لا تمسك الماء، يكون للمطر فائدة عليها بأنها تنبت هذا النبات. وأما الذين لم يشتغلوا بالحديث ولا بالفقه فهؤلاء مثل أرض القيعان التي لا تنبت ماء لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فالمؤلف ها هنا يقول الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. بعض العلماء قال إن الفقه هو معرفة الأحكام كلها، معرفة الأحكام، الإنسان الذي يكون عنده قدرة على الاستدلال وقدرة على الفتوى يصير عالما فقيها، يصير فقيها، وذلك لأنه قد يأتيه بعض العوام الذين لا يحفظون شيئا حتى ولو الآيات الصريحة فيسألونه ويقولون أفتنا يا فقيه، فيفتيهم في المسائل الظاهرة الجلية التي يحتاجون إليها لجهلهم ولقوة بعدهم عن المعرفة. فنقول إن هذا دليل على أن الفقه يعم من كان عارفا بالأدلة التي طريقها الاجتهاد أو التي لا تحتاج إلى اجتهاد. أما قولهم إن قول إمام الحرمين هنا أنها خاصة ما تحتاج إلى اجتهاد، فكأنه يقول إن الفقيه هو الذي يحتاج إلى بحث عن المسألة، يحتاج إلى تفقه في الأدلة، ويحتاج إلى بحث عن الأدلة وعن دلالتها وما أشبه ذلك. فإذا كان كذلك فإن هذا هو الفقه، الفقه في هذه الأدلة. وبكل حال فإن هذا تعريف، تعريف الأصول جمع أصل، والفقه كلمة الفقه. وأما تعريف أصول الفقه فذكر أن أصول الفقه هي أدلة كما سيأتي. وإذا عرفنا هذه الأصول عرفنا أهميتها. هذه الرسالة يرجع أيضا إلى شروحها، وأما كلمة أصول الفقه فيرجع فيها، أصول الفقه يرجع فيها إلى الكتب الكبيرة أو المختصرة التي تتكلم عن هذه القواعد أو عن هذه الأصول التي يجعلونها أصول الأدلة. نكتفي بهذا، غدا إن شاء الله نواصل الدرس.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول ما الحكمة في تأخير قضاء صلاة العيد إلى الغد لمن لم يعلم إلا بعد الزوال، مع أن جميع الصلوات تقضى من حين العلم بها حتى لو خرج وقتها؟
لعل الحكمة أن وقت صلاة العيد يكون في أول النهار في الصباح، وأنه محدد، فلأجل ذلك أتأكد أنها تكون في أول النهار. فلما فات أول ذلك النهار، النصف الأول من يوم العيد، قضيت ولا تقضى بين الصلاتين. ذكرنا أن آخر النهار فيه صلاة الظهر، وفيه صلاة العصر، وفيه صلاة المغرب والعشاء، وأما أول النهار فليس فيه وقت للصلوات، يعني من طلوع الشمس خروج وقت صلاة الفجر إلى الزوال ليس وقتا لشيء من الصلوات، فجعل وقتا لصلاة العيد وتقضى فيه في اليوم الثاني. تعرفون مثلا أن وقت صلاة الفجر يبدأ من طلوع الفجر وينتهي بطلوع الشمس، وأما وقت الظهر فيبدأ من الزوال إلى دخول وقت العصر، وقت العصر يبدأ من نصف ما بين الصلاتين إلى المغرب، والمغرب يمتد وقتها إلى العشاء، والعشاء يمتد وقتها إلى الفجر، وأما من طلوع الشمس إلى الزوال فليس وقت لشيء من الصلوات، فجعل وقت لصلاة العيد.
قال السائل: اشترط الحنابلة لصحة صلاة العيد حضور 40 رجلا، ومع أنهم قالوا يستحب قضاء صلاة العيد لمن فاتته ولو كان واحد، فكيف الجمع؟
من باب القضاء، الإنسان إذا فاتته صلاة ولو نافلة استحب له أن يقضيها، فإذا فاتت صلاة العيد لاثنين أو لعشرة أو لمئة وصلوها جماعة كان ذلك من باب التدارك، من باب الاهتمام بالصلاة وأدائها في الوقت المناسب لها فشرع قضاؤها. وأما أهل البلد الذين عددهم قليل وكذلك أهل القرى وكذلك أهل البوادي فلا صلاة عليهم إذا كانوا قليلين. أهل القرية قد يكونون 10 الحاضرون منهم أو 20، فلا حاجة إلى أن يقيموا صلاة جمعة أو صلاة عيد عند كثير من العلماء الذين يشترطون لصلاة الجمعة العدد. وأما القضاء فمعلوم أن من فاتته الصلاة قضاها على صفاتها.
ما شاء الله عليك. يقول: ما حكم ما يفعله بعض الناس من إقامة حفلات المعايدة بعد عودتهم إلى أعمالهم، وهل فيه مخالفة لحديث عائشة رضي الله عنها؟
هذه الحفلات نرى أنها لا تجوز، أن يكون الإنسان مثلا إذا رجع إلى عمله عمل حفلا، أو كذلك إذا انتهت أيام الإجازات ورجعوا إلى أعمالهم احتفلوا برجوعهم اجتماعا وعمل زينة مثلا أو أطعمة أو فواكه، هذه لا تستحب، ذلك لأنها قد تكون شيئا ينتهي إلى اعتقاد أنه تابع للشرع ولا دليل عليه.
صلى الله عليه. يقول: ذكرتم أن يزيد بن خمير روى له مسلم فخرج عن الشذوذ وصار محتجا به، فهل هذا ينطبق على كل من روى له مسلم ولو ممن تكلم فيه؟
هذا هو الصحيح، أن كل من أخرج له أهل الصحيحين فإنه مقبول، ولذلك يقولون قد تجاوز العقبة من روي عنه، إن كان هناك بعض منهم قد يكون له أفراد وقد يكون له بعض الغرائب فتتقى تلك الغرائب.
صلى الله عليه. هذا يقول: كيف نجمع بين الأمر بالقضاء لمن أفطر نهار رمضان وحديث أسماء رضي الله تعالى عنها فإنهم أفطروا يوم الشك ولم يؤمروا بالقضاء والله يحفظكم؟
تقول أسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر: أفطرنا على رسول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في غيم ثم طلعت الشمس، يعني أفطروا يعتقدون أن الشمس قد غربت، ثم بعد ذلك فجأة تبين أنها لم تغرب، فسئل هشام بن عروة راوي الحديث هل قضوا، فقال أو بد من القضاء، يعني لا بد من القضاء. الحديث رواه هشام بن عروة، ورواه عن امرأته فاطمة بنت المنذر بنت عمه، وفاطمة ترويها عن جدتها التي هي أسماء بنت أبي بكر. ولم يتمكن عروة أن يروي عن جدته، يمكن أن جدته التي هي أسماء أكثر ما كانت تحدث عند النساء، فكانت بنت ابنها الذي هو المنذر تروي عنها كثيرا، فكان يروي عن امرأته. يظهر أنه تأكد ذلك بقوله أو بد من القضاء، أن امرأته أخبرته بأنها بأنهم قضوا، وأن أسماء أيضا أخبرتهم بأنهم قضوا. ولذلك أكثر الفقهاء على أنهم إذا أفطروا قبل أن تغرب الشمس ثم تبين أنهم تسرعون أن عليهم القضاء، لأنهم تسرعوا ولأن الأصل بقاء النهار ولأن الأصل عدم غيوب الشمس. هذا قول أنكر بعضهم القضاء وقالوا إن هذا اجتهاد من هشام، ولكن الاحتياط أنهم يقضون.
السلام عليكم. وهذا السائل يقول: ما توجيهكم لنا في حفظ الزاد أو في حفظ نظمه والله يحفظكم؟
حفظ متنه أفضل، حفظ متن الزاد هو الذي كان يحفظه مشايخنا ويحثون على حفظه. النظم إذا كان الإنسان يسهل عليه حفظ النظم فله ذلك، موجود النظم الذي في مجلد، يعني بعض العلماء أخذ من نظم المقنع الذي هو كنز الفوائد، أخذ منه ما يتعلق بالمسائل التي في الزاد وكملها. أظن الذي كملها هو عبد العزيز بن حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله، وهو موجود مطبوع.
وهذا السائل يقول: هل يكتفى في صلاة العيد بثلاثة؟
الراجح والصحيح أنه لا بد من جمع، لا بد أن يكون عددا، يعني كالأربعين أو نحو. إن كان بعض العلماء في الجمعة أجازوا أن تكون الجمعة تصح بثلاثة، روي ذلك عن شيخ الإسلام وذكره صاحب الإنصات وذكره صاحب الاختيارات، ولكن ما عثرنا على ذلك في كتبه. فهو في كتبه يذكر أنه لا بد من الأربعين كما هو القول المشهور.
أحسن الله عليك. وهذا سائل يقول: هل يظهر من حديث أبي عمير بن أنس أن قوله أنهم رأوا الهلال بالأمس أي ليلة المكمل للثلاثين، فلما لم يراه المسلمون صامه الرسول صلى الله عليه وسلم وبارك الله فيكم؟
صحيح، لو كانوا قد كملوا الثلاثين لأفطروا ولو لم يروا الهلال، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة أو فأتموا ثلاثين يوما. فهم في تلك السنة صاموا 29 يوما، وكانت الليلة كأن فيها غمام أو قتر، فلم يروا الهلال في المدينة، فأصبحوا صائمين معتقدين أنه تمام الشهر حتى جاءهم هذا الركب.
أحسن عليك. وهذا يقول: في بعض البلاد يرى الهلال ولا تثبته الدولة لأمر ما، فهل يفطر من رآه أم يفطر مع الناس؟
الأصل أنه يفطر مع الناس، يعني صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، ولو كان متحققا أنه قد رآه ورد قوله، وذلك لأنه لا يجوز مخالفة الناس. اختلف في الصوم، إذا رأى هلال رمضان ولم يقبل قوله، الأكثر على أنه يصوم لأنه متحقق أنه يوم صيام ولا يفطر. روي عن عائشة في يوم الشك أنها كانت تصوم تقول: إلا أن أصوم يوما من شوال من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان وإن كان يوم شك. فلأجل ذلك يقول أنه يحتاط فيصام، يحتاط فيصوم إذا رد قوله. وأما الفطر فلا يفطر حتى يفطر الناس.
السؤال الأخير يقول: هل مصلى العيد يأخذ حكم المسجد؟
لا يأخذ حكم المسجد، يعني من حيث أنه يحتاج إلى تحية المسجد، وأنه لا يجوز فيه البيع والشراء والإنشاد الضالة ونحو ذلك، ويجوز أن يدخله الجنب وغيره، لأنه لا يصلى فيه دائما. والله أعلم، صلى الله على محمد.